بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعض الناس تقول له لما لا تتوب، بعضهم يقول مهلا ما زلت شابا يافعا، الحياة أمامي قد أشرقت، دعني أعيش حياتي حتى إذا ما ارتبطت برجل ثالثة ويقصد بها العصا أتوب إلى الله وأنوب، والتوبة تجب ما قبلها، دعني. وهذا موجود عند البعض، قد تراه في أطر فكرية لبعض المذاهب التي تزعم أنها من الإسلام، لا يصلون إلا بعد الأربعين، عش حياتك قبل الأربعين، عش فسادا كما تشاء. وهذه قد تجدها في حس بعض الشباب المسلم للأسف، يقول ألهو وألعب وأمرح ومقبل على صلاة وعبادة واعتكاف، لأنه يرى بعض الشيوخ قد لجأوا إلى مساجدهم وعبدوا الله عز وجل عبادة وترى فيه من الصلاح والتقى، قال يوما سأكون كهؤلاء. فهؤلاء كيف تتعامل معهم؟ أنا أعجب من هذه النوعية من الناس أو هذا النوعية من التفكير. أتجعل سن الشباب والحيوية والعطاء للشيطان، وتجعل سن الكبر والهرم لله عز وجل؟ هذه معادلة عادلة. حينما تكون بالقوة والنشاط والحيوية والبذل والعطاء والقدرة على التفكير والقدرة على العمل تجعلها للشيطان، وحينما انزويت في محرابك وزاويتك تترقب الموت ولا تستطيع أن تفعل شيئا تجعلها لله عز وجل. تجد شاب الدنيا تتلقفه كل يقدم إغراء له، تأتيه أمراض القلوب، تأتيه إغراءات الدنيا، تأتيه الشهوات، تأتيه الفتن، ومع ذلك يقف لا لن أخوض معكم، لن أذهب معكم. يعجب ربك من هذه النوعية من الشباب، يعجب ربك من شاب ليست له صبوان. فاجعل حياتك أيها الشاب لله سبحانه وتعالى، وتلحظ معي أن الإنسان إذا ربع على الأخلاق والقيم منذ نعومة أظفاره يكبر وتكبر معه هذه المعاني العظيمة. ولذا كثير ممن نراهم قد وفقوا للخير تجد أنه في بداياته كان يتقدم في خطوات جيدة. وخاصة أيها الأحبة أننا نرى أن الواقع كان مؤسفا، الواقع الذي تشاهده تراه واقعا مؤلما، أن هناك من يزاحمك في التربية والتوجيه، وأن الشاب في أي لحظة سيتخطف. وهنا تأتي المأساة، تجلس مع بعض الآباء الصالحين يحدثك عن مشروعه الدعوي في إصلاح أبنائه، فترى عملا جبارا جبارا في محاولة إصلاح أبنائه، لكن أين تأكمن المأساة؟ في مدرسة ينتسب لها، في شارع يسير فيه، في قنوات تبث العري والخنا والزنا تدعوه إلى كل رذيلة. فهنا يتألم الأب وهو يرى ابنه ينفلت من بين يديه، يهرب إلى الأمام وهو الذي يسعى لتربيته وتوجيهه، ومع ذلك نحن مطالبون. ولذا حينما يحرص الأب على ابنه بأن يربي فيه جوانب التربية والإنابة منذ نعومة أظفاره، حتى إذا ما تمرد يوما في سن مراهقة هكذا تسمى، سيعود سيحن إلى ماض كان يغشى المسجد ويأتي إليه وما إلى ذلك. الرد الآخر، أسأل بعض الشباب أقول له حينما يرد عليك هذا الرد، أتضمن أن تعيش ساعة من حياتك؟ بل هل تضمن أنت في مكان العبادة هذا أن تخرج من المسجد حيا تمشي على رجليك؟ هذا سؤال مهم، لا أحد يضمن. لا تضمن أن تعيش ساعة بعد الآن أو بعد ساعتين. كم من إنسان فوجئنا بأنهم فقدوا الحياة ومضوا، كان يمشي على الأرض وكان سليما معافى، لا يشتكي من أمراض وما عانى من شيء، ثم يأتيك خبره أنه قد غادر الدنيا ومضى. والمشكلة يا أخوة أننا نسمع كل ذلك ونشاهده، وأحيانا قد نقف على بعض الحوادث أمام أعيننا، ومع ذلك تجد أنه ما زال يمني نفسه قلت مرة وأقولها تجوزا، أنت لو تضمن أن تعيش من حياتك سنتين قل هذا الكلام، سنة افعل ما شئت وما بدلك، وسنة عد إلى الله سبحانه وتعالى، أقولها تجوزا، لكن لا تضمن. لأن القضية الأهم يا إخوة، وهذه هي المسألة، هل تظن أن الإنسان حينما يتوب إلى الله عز وجل هي أعباء ستكون على كتفه تنغص عليه صفو حياته، وأنها أغلال تصفد حريته؟ هذه القضية التي يجب أن تستوعب. حينما الإنسان يتوب إلى الله عز وجل وينوب هي السعادة الحقيقية. وأقول أيها الأحبة، أجمل مرحلة تصل إليها، واسمعها مني، أنك إذا ما مضيت في حياتك تترقب الموت شوقا وتحنانا، ولا يتعكر أو تتعكر صفو حياتك إذا ما بلغت عن مرض تعاني منه. ولذا بعض الناس الآن حينما يصاب بوخزة في قلبه يضع يده على قلبه، اللهم سلم سلم. حينما يشعر بآلام في باطنيته في معدته يكون خائفا وجلا، وهو يسمع عن أخبار الأمراض الفتاكة، عن السرطان، عن الأمراض التي لا يشفى الإنسان بعدها. فكان السؤال، لماذا تخاف؟ لماذا تخاف؟ لماذا تقاتل من أجل الدنيا هذه القضية؟ لماذا؟ الجواب أننا لم نقدم أعمالا نشعر أنها ستزفنا إلى الآخرة بصورة رائعة نتمناها ننشد فيها الفردوس. هذه هي القضية. وإلا لو وصلت إلى مرحلة أنك ترحب بالموت متى ما أتى، اعرف أنك على الطريق الصحيح. ولذا حينما قال بعضهم ولكن التقي هو السعيد، هذا الكلام الحقيقي. فالإنسان الذي تراه قد تاب وأناب تراه دائما في سعادة، حتى لو مكث في غرفة قد غلقت عليه الأبواب ما زال يشعر بسعادة. وحينما تقرأ لابن تيمية ويحدثك عن سجنه كيف كان، وعن سياحته، وعلى أن الملوك سيجالدون بحد السيوف لو علموا حقيقة السعادة التي هم كانوا فيها، تسمع بأنه كلام الخبير، لأنه اقترب من الله سبحانه وتعالى. ولماذا نقول هذا الكلام أيضا؟ ودعوني أيها الأحبة أضرب لكم أمثلة بسيطة حتى تستوعب مسألة كيف أن هذه الدنيا لا نقاتل من أجلها. لماذا نجعلها هي كل شيء؟ هي دنيانا وآخرتنا، وأننا إذا فقدنا الدنيا فقدنا كل شيء، وأن الحياة لا بد أن نستغلها بأفراحها وبأنسها وبسعادتها بمفهومها السلبي. نعم الحياة جميلة، فيها جوانب رائعة بإمكانك أن تستفيد منها، فيها من اللهو المباح، فيها من المرح، وهذا لا يتعارض مع التوبة. يا إخوة، عبد الله بن عمر ماذا يقول؟ يقول كان الصحابة يضحكون، لكن إذا أتت الحقائق كان هم الرجال. هذه هي القضية، يضحكون ويتمازحون. بل انظر إلى عمر رضي الله عنه، عمر، وأنتم تعرفون من عمر، كان يصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته جلس الصحابة وقد تجمعوا يتذكرون أمور الجاهلية، ماذا كانوا يقولون في الجاهلية وماذا كانوا يفعلون، ويتبادلون شيئا من الطرف فيبتسمون ويضحكون. النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهم مبتسما ويغادر، عمر يجلس. عمر إذا استمع إلى طرفة يضحك حتى يسقط على قفاه من شدة الضحك، لو فعلها أحدهم في مجلس قد تلومونه وتعاتبونه. عمر طبعا لا يهتم بأحد، واثق من نفسه، إذا ما استمع إلى طرفة وأعجبت ضحك فما استطاع أن يمسك بنفسه فيسقط على قفاه. هذا الذي كان يسقط على قفاه هو الذي كان يفر منه الشيطان إذا رآه في طريق. أهو التناقض في شخصية عمر؟ هو التوازن. تراه باكيا خاشعا. عبد الله بن شداد رضي الله عنه يقول والله إني كنت لأصلي خلف الصف وأسمع نشيج عمر، وكان إماما، وهو يقرأ من سورة يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عمر رضي الله عنه كان سورة يوسف تهزه من الداخل، يبكي إذا قرأها، وخاصة إذا أتى بسياق كلمات ذلك الأب المكلوم على ابنيه، على يوسف وبنيامين، ترى عمر يبكي بكاء مرا، هذا الذي يسقط على قفاه من شدة الضحك. هذا هو التوازن. بل انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر أيضا في الصحيح 100 مرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة من عادته إذا خرج في غزوة يقرع بين النساء، يضع قرعة، فخرجت القرعة مرة على عائشة رضي الله عنها، فطلب من الجيش أن يتقدم، فتقدم الجيش، ثم التفت إلى عائشة رضي الله عنها قائلا لها: يا عائشة أتسابقين؟ أتسابق أنا وأنت. أين سيذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى جهاد؟ إلى قتال؟ وللتو خرج من وأد البنات، والعرب ما زالت تنظر إلى المرأة نظرة احتقار وازدراء، وما ذلك ذلك يلتفت إلى زوجه، إلى حبيبته عائشة: يا عائشة تسابقين؟ قد نعم يا رسول الله أسابقك. فتسابقا بعد أن طلب من الجيش أن يتقدم، فسبقت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكتمها النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه ولم يبدها لها، وعاد الجيش. ومرت الأيام وخرج الجيش أيضا في غزوة أخرى، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم كعادة بين نسائه، فخرجت القرعة أيضا على عائشة، فطلب من الجيش أن يتقدم، فتقدم الجيش، ثم التفت إلى عائشة قائلا: يا عائشة أتسابقين؟ عائشة نسيت السباق الأول ولم تلتفت له، هكذا النساء ينشغلن بأمورهم وحياتهم. قالت: نعم يا رسول الله أسابقك. عائشة في ذلك الوقت بنى بها اللحم، سمنت، فتسابقا، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فقال: يا عائشة هذه بتلك، أو كما نقول نحن وحدة بوحدة، من هذا الذي سابق؟ الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، والذي ما فتئ يدعو الأمة للتوبة والإنابة، والذي كنت تراه يستغفر في مجلسه أكثر من 70 مرة. ألم بعض الشباب حينما تسأله وقد أصبح متزوجا: هل تسابق زوجتك في استراحة معزولة أو في بر بعيد؟ أو بعض الآباء تقول: هل تمازح ابنتك؟ قال: عيب عيب، أنا أسابق زوجتي، أنا أسابق امرأة. يرى أنه يخل بالرجولة وبمفهومها المنقوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقدم لك هذا النموذج الرائع في سباقه مع زوجته، وفي مرحه مع ابنته، وفي تعامل حتى في حديثه. عمرو بن العاص يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعامله مع أصحابه كان كل صحابي يظن أنه حب النبي عليه الصلاة والسلام الأول. بعض الناس من حسن خلقه في تعامله مع الناس مع ابتسامة مشرقة وتعامل راقي يظن أن هذا الشيخ يهيم به ولا يرى إلا هذا الإنسان، وهذا أحيانا قد تسبب لك إحراجا حينما تعامل الناس بالحسنى، يظن أنك تهيم به هذا الذي تبتسم في وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه كان كل صحابي يظن أنه حب النبي عليه الصلاة والسلام الأول. أقبل عليه مرة عمرو بن العاص وتحدث معه بلغة الواثق رضي الله عنه، قال: يا رسول الله من أحب الناس؟ قال: عائشة. قال: من الرجال، يريد أن يصحح الوضع. قال: أبوها. قال: ثم من؟ عمر. ثم من؟ عثمان. ثم من؟ علي. ثم استمر النبي عليه الصلاة والسلام يسرد أشخاص لم يأتي بعمر بن العاص. سكت عمر بن العاص، عرف أنه ليس من ضمن القائمة أو أنه سيتأخر، لا محالة، فالسابقون الأولون لهم قيمتهم واعتبارهم. الشاهد يا إخوة، دعونا مع أول جواب. قال: من أحب الناس؟ قال: عائشة. نحن يا إخوة ما نجرؤ في مجالسنا أن نقول إنني أحب زوجتي. يا للكارثة، كيف تقول هذا الكلام أمام الرجال؟ تحب زوجك؟ ولاحظ لما أتى السؤال الثاني قال: من الرجال؟ قال: أبوها. لم يقل أبو بكر، أبو الغالية، أبوها. ما هذه اللغة التي يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لغة لا تتعارض مع صلاح وتقى ونبوة وفكر الرسالة. وهكذا كانوا أيها الأحبة. فلا تفهم حينما ندعوك إلى التوبة والإنابة أنك ستعتزل هذه الدنيا وسيكفهر وجهك ولا نراك إلا باكيا ولا نشاهد وجنتيك إلا وقد جرت السيول أو نرى أنهرا من الدموع تداعب خديك. ليست هذه القضية، ليست هذه القضية أيها الأحبة. هنا يأتي مسألة التكامل، لكن لا بد أن تملك التصور في مفهوم الآخرة حتى تنشدها، وحتى لا تقاتل من أجل الدنيا، وهذا نراه في واقع الناس. دعني أعطيك يا إخوة هذا المثال البسيط حتى تعرف لماذا ندعوك إلى التوبة. ما الذي ينتظرك؟ ما الذي ينتظرك حينما تقرأ كتاب الله عز وجل وتتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تجد وصفا عظيما لما سينتظره المؤمن في الآخرة. إن المتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. في المقابل إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. تجد صور، تجد صورا عجيبة. ولو قيل لك، ولو قيل لك يا عبدي تب، إن تبت ستكون ترابا وإن لم تتب فمصيرك النار، كان عليك أن تتب. ومع ذلك انظر إلى رحمة الله، وعدت بجنة عرضها السماوات والأرض. ولذا ضحت المرأة بنفسها، نفسها تاقت إلى الجنة، قدمتها رخيصة في سبيل الله، ومع ذلك وعدت بجنة. لم يقل أو لم يكن الأمر أنك ستصبح ترابا إن طعت الله عز وجل، لا، إن أطعت جنة، إن لم تطع النار. دعنا نتجاوز الآيات والأحاديث، أقف مع أمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الجنة. قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا أقف كثيرا مع هذا السياق الجميل. أنت قد تمضي إلى بعض البلدان فترى جمالا أخاذا من خضرة ونضرة وأنهار وسهول وجبال، تقول يا الله كيف ستكون الجنة. أو أحيانا ونحن في عصر القنوات والإنترنت تطلع على بعض الصور الجميلة فتقف مشدوها، تتوق نفسك للجنة. أما وقد رأيت في الجنة أفضل من ذلك. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لا عين رأت. ثم تأتي الثانية ولا أذن سمعت. يأتيك بعضهم ممن يعيش في بعض البلدان الجميلة يحدثك عن بلاده، أما وقد سمعت في الجنة أفضل من ذلك. وتأتي الثالثة، الثالثة ولا خطر على قلب بشر. أدعوك هذه الليلة حينما تضع رأسك على المسادة، حاول أن تتخيل ماذا في الجنة. تخيل، أنا حقيقة أحيانا أجلس بعض الفترات أريد أن أتخيل ماذا في الجنة. تخيل، افتح مجال الخيال على مصراعيه وتفكر. أما وقد خطر في بالك في الجنة أفضل من ذلك. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا خطر على قلب بشر. إذن هذه الحياة بهذا الوصف وبهذا السياق وبهذه الروعة تفرط فيها، هذا النعيم كم ستمكث فيه؟ إذا قدر الله جل وعز أن نكون من أصحاب الجنة، وأسأله جل وعز أن نكون كذلك، كم ستمكث فيه؟ سنة؟ سنتين؟ 10 سنين؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ 100,000 سنة؟ 1,000,000,000 سنة؟ 1,000,000,000,000 سنة؟ ستمكث فيه ما لا نهاية. استوعب هذه القضية جيدا وخذ هذا المثال. لو أتيت برمال الأرض الصحاري، صحراء النفود، الدهنة، الربع الخالي، الصحراء الكبرى، صحراء نيفادا، أتيت برمالها ثم وضعت رقم 1 صحيح وجعلت حبات الرمل لهذه الصحاري الشاسعة أصفارا أمام هذا الرقم، حاول أن تقرأ هذا الرقم عند آخر حبة رمل قد وضعتها، لا تستطيع. في الجنة ستمكث أكثر من ذلك. استوعب هذه القضية، أنك ستعيش ما لا نهاية، وأن الله جل وعز هو الذي خلق الملل سينزعه من دواخلك، فكيف تفرط؟ كم ستعيش في الدنيا؟ ستعيش 20 سنة؟ 30 سنة؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 100 سنة؟ ثم ماذا؟ ثم الموت، ثم الموت. فكيف تضيع هذه الحياة الأبدية ما لا نهاية من أجل سنوات بسيطة؟ ثم حتى هذه السنوات التي عشتها هل تشعر بلذتها؟ الآن سل نفسك كم تبلغ من العمر؟ ماذا عن السنوات الماضية؟ هل تتطعم بجمالها؟ هل تشعر بلذتها بلسانك؟ هل تشعر بحلاوتها؟ هل تجد أثرها على جسدك أنسا وسعادة؟ هذا سؤال مهم. الآن نحن قد بلغنا 40 وأقل وأكثر، مع ذلك حينما تنظر إلى حياتك السابقة لا تجد شيئا، لا تجد لذة، ذهبت. ما الذي بقي؟ بقي العمل الذي سجل عليك. إذا لو كانت الذي قمنا بارتكابه مثلا من أمور فيها شيء من اللذة بقيت معنا، نقول نعم يعني بقي شيء من هذه اللذة الجميلة، لكن لم يبقى شيء، ذهب كل شيء. بل أحيانا أقول لو حاولت أن تجمع قصة حياتك في فيلم، تجلس الآن جلسة تفكر وتأمل ثم تحاول أن تستذكر حياتك السابقة، قد لا تستطيع أن تجمع حياتك برمتها في ساعة واحدة. شوف هذه الحياة المديدة لا تستطيع أن تجمعها في ساعة واحدة. إذن كيف تضيع هذه الحياة الأبدية وذلك النعيم المقيم من أجل حياة فيها من المنغصات، فيها من الأمور المؤسفة؟ بل حتى اللحظات السعيدة لا تبقى معك، تذهب وتغادر. بل حتى الأشياء الجميلة تصاب أحيانا بشيء من الملل لا يروق لك ولا تأنس به. دعني أعطيك أمثلة واعذروني أحيانا مع ببعض الأمثلة. الآن حينما تنظر إلى منظر خلاب، تنزل في مكان ما في مدينة جميلة بخضرتها ونظرتها، أول ما تنزل، أول ما تشاهد هذا المكان الجميل تدهش، تدهش تدهش من الأنهار، من الجبال، من الخضرة، من القمم الثلجية. لكن سبحان الله بعد ساعة أو ساعتين يعتاد النظر على رؤية هذا المنظر فلا يشكر عندك شيئا. وهذا واقع. في البداية تشته، تقف متأملا يا لله وذكر عظمة الرب جل وعز، لكن بعد ذلك سبحان الله كأنك تصاب بملل. قد نقولها لبعض الأخوة الذين لم يذهبوا لبعض البلاد، حينما يأتي الربيع في بلادنا تذهب إلى بعض المناطق، إلى بعض الأجزاء القريبة، فترى بعض الفيضات أو بعض المناطق الجميلة. في البداية يا الله ما هذا المكان، تشعر بأنك اقتنصت صيدا ثمينا وأن هناك من سيحسدك عليه، لكن بعد ساعة أو ساعتين يصبح المكان عادي جدا، تتوق نفسك إلى أن تبحث عن مكان آخر. بل من لطائف ما وجدت في بعض البلاد، في بعض البلاد وكانت بلد جميلة للغاية، كنت في قرية فيها 3 أنهر، والكمثرى والمشمش هذا موجود في البر لا يزرع، يأكلونه في البر، ونحن ندفع الأموال الباهظة في سبيل أن نقتني كيلو منه. العجيب كنت أسألهم أين تخيمون، تقيمون المخيمات؟ قال نذهب إلى منطقة، المنطقة الفلانية، فإن فيها قطعة أرض لا زرع فيها فنتقاتل في أن نمكث فيها. كنت عجبا لهذا الإنسان، نحن نبحث عن الزرع وعن الخضرة، هؤلاء يبحثون عن أرض فارغة حتى يجلسوا فيها ويمكثوا الليالي ذوات العدد. هكذا الإنسان سبحان الله يمل. قل مثل ذلك، واسمحوا لي أن أكون جريئا، حتى رؤية الحسناء الجميلة. بعض الشباب الذي تراه مشاغبا يعشق الصور، يمضي في مكتبة ما ثم يرى فتيات الغلاف، وقد أخذنا بالألباب في بداية رؤيته الأولى، فيرى فتاة جميلة وقد انتقيت بعناية فينظر إليها فيقف يعني يتفكر في مخلوقات الله بزعمه. بعد ساعة أو أقل يمر على المجلة نفسها فلا تشكر عنده شيئا، لا يلتفت لها. سبحان الله، المرأة فائقة الجمال انتقيت بعناية ووضع لها من المساحيق والمكياج ما يجعلها من كأنها من حور العين، ومع ذلك أبدا رآها للوهلة الأولى ثم يتركها ولا يلتفت لها أبدا. سبحان الله، هكذا الإنسان. ولذا لما دعي الإنسان حينما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لجمالها، لحسبها، لمالها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، الدين هو الذي يبقى، هذا الخلق هو الذي يبقى، أما الجمال يدوب. فالشاهد أن هذا الجمال الدنيوي فعلا يذوب، جماله بلذته يذهب، لكن الجمال الأخروي لا يبقى. فلماذا نفرط؟ إن القضية الأهم أيها الأحبة في مسيرة التائبين أن ينتبه إذا أراد أن يكون من هؤلاء الذين سموا بقلوبهم، بإيمانهم، بخلقهم، أن يبحث عن النوعية الطيبة التي تحمل الهم نفسه. لماذا أقول ذلك أيها الأحبة؟ لأنه أحيانا قد يقف رفيق سيء حجر عثرة دون توبة صاحبه. وتأمل هذا النص كما ورد في الصحيحين من حديث المسيب ابن حزم رضي الله عنه، لما حضرت أبا طالب الوفاة مضى الصارخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره خبر عمه أن عمه أبا طالب يموت. النبي عليه الصلاة والسلام أتى راكضا تذكر عمه أبو طالب، كم دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، كم حماه، كم وقف أمام مخططات قريش، كم وكم، لكنه رفض أن يسلم. العجيب أيها الأحبة أن أبا طالب عانى من حصار الشعب، ولذا قالوا هو أخذ كل معاناة المسلم ولم يأخذ أجمل ما في الإسلام. الصحابة في ذلك الوقت عانى من التضييق، من القتل، من التشريد، أبو طالب عانى الأمر نفسه، لكن سبحان الله أجمل ما في الإسلام لم يتذوق. ها هو الآن يلفظ الأنفاس الأخيرة والخبر يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمضى راكضا لا يريد أن يزف عمه إلى جهنم. دخل عليه، دخل من وجد؟ وجد رفقة السوء، وجد أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية. نظر إلى عمه يغرغر يموت، قال أي عم، يترجى، أي عم، يا عم، يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أريد كلمة بس فقط. رفع رأسه أبو طالب، وهنا تدخل أبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين الآباء والأجداد؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام وكررها يترجاه، أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يطلب منه أن يتوب في هذه اللحظة، أريد فقط كلمة، لا تصلي، لا تزكي، لا تصوم، أريد كلمة فقط، سلمني هذه الكلمة وانتهى الأمر. فقام أبو جهل وأعادها، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين أبيك؟ تترك دين عبد المطلب؟ ماذا قال أبو طالب؟ آخر ما قال، قال أنا على ملة عبد المطلب، ومات. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام شعر بطعنة النجلاء يتلقاها، وهو يرى أن عمه الذي كان يتمنى يوما أن يسلم ها هو يرفض. أبو طالب نفسية عجيبة، القبيلة تحركت في دواخله، تحركت في معناها الإيجابي. أبو طالب كيف حمى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس حبا في الإسلام، لكن النعرة القبلية التي تتجذر في دواخله هي تمنعه الآن تتدخل، تمنعه من أن يسلم. ولذا قال مرة، وقد ورد في صحيح مسلم كرواية، والله لولا أن تعيرني قريش أنني أسلمت خوفا من الموت لا قررت بها عينك. نعرة، قال أخشى أن النساء يسن في الأسواق ويتحدثن في مجالسهن أنني أسلمت خوفا من الموت، لكن لا، لن أقر بها عينك. نظرت إلى الرفيق السيء كيف يمنع من مسألة التوبة والإنابة فعلا، وهذا إشارة أشرت لها قبل قليل أن الإنسان تأتيه فترات يقترب من الله عز وجل، يقترب يكون على بعد خطوات ويشعر أنه في ازدياد، يأتيك رفيق السوء. أين تعيش أنت؟ تهنى بالحياة، دعنا نذهب، تذكر أنني مررت بنفس الذي مررت به وعقلت. انظر إلى هذا الكلام المؤلم، يعطيك، يهون عليك أو يبعدك عن التوبة، عن هذا الحضور. لكن ماذا لو تلقفك إنسان يخاف الله عز وجل ويقدم لك كما يقدم لك أطيب الكلام كما يقدم لك أطيب الثمر؟ فالرفقة الطيبة أيها الأحبة لها أثر، لها أثر في زيادة إيمانك، لها أثر في تثبيتك، كل ذلك بعد الله عز وجل. هذه أمور حقيقة مهمة، رأيناها في موقف ذلك القاتل الذي قتل 99 نفسا، ورأيناها أيضا في موقف في قصة أبي طالب حينما رفض أن ينصاع. هو نعم كله بقدر الله عز وجل، لكن كان السؤال ماذا لو لم يكن أبو جهل حاضرا والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث معه؟ بل العجيب أن عبد الله بن أبي أمية الذي كان حاضرا أسلم بعد ذلك، أسلم. فهنا من المعوقات الأساسية في مسألة التوبة والإنابة هي هذه النوعية من الناس. فما أجمل أيها الأحبة وأنتم في مثل هذه السن، وأنتم تشعرون أن القلب ما زال ينبض وأن الدم ما زال يجري في شرايينكم وفي أوردتكم، ما أجمل أن تتخذ قرارك، أن تعلن عودتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتجاوز تلك الذنوب والمعاصي قدر الإمكان. نحن نعلم بأننا نخطئ، لكن يكون في قرارات نفسك أنك ستسير في ركب الصالحين، في ركب التائبين، في ركب المنيبين إلى الله عز وجل. وتذكر أيضا أن السعادة الحقيقية ستكمن حينما تكون من هؤلاء الذين تابوا إلى الله وأنابوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يا إخوة، هذا الخطاب خطاب حقيقة مخيف، خطاب حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يا ربي أعدني للحياة أتوب أتوب أتوب. وهذه مشكلة. وهذا الخطاب أيها الأحبة من قاله؟ قاله الرب جل وعلا. فهل تتمنى أن تكون أنت ممن يقول هذا الكلام؟ تقول ربي أعدني إلى الدنيا فسأكون عابدا صالحا قانتا. هاي الآيات تقدم لك بجلاء ووضوح، بجلاء. فلماذا لا نتعب إلا إذا وقع الأمر علينا؟ بعض الناس تحذره احذر احذر، انظر إلى فلان، شاهد فلان، اسمع ماذا جرى لفلان، ما يتحرك عنده شيء، لكن إذا أصيب بهذا الأمر تحرك وتألم. وليت وليت، أين العاقل الحصيف؟ العاقل الحصيف أيها الأحبة هو الذي يتعب بغيره. هل تنتظر أن يتعب الناس بك؟ ولذا تجد أن التائبين هم الذين يعرفون حقيقة الدنيا وطبيعتها. الله جل وعز يسأل قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، يسأل الكافرين قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. أخذوا يفكرون ولاحظ معي، حاولوا أن يجمعوا حياتهم أن يقدموها فيلما أمام أعينهم. قالوا لبثنا يوما، ثم لاحظوا استدركوا لا 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 أو بعض يوم. فكروا قال صعب أن نقول يوم، لا أظن أننا عشنا 24 ساعة أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ثم تنازلوا. قال فاسأل العادين، لا تسألنا، اسأل العادين، اسأل المؤمنين الذين عرفوا قيمة الحياة وعرفوا كيف تعاملوا معها. وهذه القضية أيها الأحبة. ففعلا ذلك الإنسان الذي في غيه سادر، وهذا الخطاب يتناول كل إنسان مهما بلغت شهرته ومكانته وقيمته الاجتماعية وغناه وثراؤه وفحشه مهما بلغ. ولذا تجد بعض ضعاف النفوس الآن يتمنى أن يكون كفلان ذلك المشهور أو ذلك الغني، يتمنى أن يكون كحال هذا الإنسان، وما علم أن هؤلاء من أتعس الناس. والله يا أخوة الذي لا يعود إلى ربه جل وعز تراه من أتعس الناس حتى لو ملك ما ملك. أعرف إنسانا أعرفه جيدا، نسأل عز وجل له الهداية. يا إخوة لا يمتلك ملايين، هو يمتلك مليارات مليارات. دعنا مرة لوجبة عشاء فأخذت أنظر ما الذي يأكله، بيت عامر مترامي الأطراف فيه ما فيه من الأثاث وفيه من الجمال وفيه يعني ما يأخذ بالألباب. أخذت أنظر إليه فكان عشاؤه زبادي لا يتجاوزه وغداؤه زبادي لا يتجاوزه، إنه الحرمان. أنت تملك هذه الملايين، وكأني بنا لو مررنا يوما بقصره من الخارج نتمنى أن نكون مثله، نتمنى ونحن لا نعلم ما الذي يحدث في داخله. هذا الرجل غداؤه وعشاؤه زبادي، والناس تتنعم بالخيرات التي يمتلكها، أين السعادة؟ ولذا يا إخوة حينما تقرأ لبعض المشهورين خصوصا من غير المسلمين، تقرأ لهم، تقرأ في مذكراتهم، تشعر بقيمة الألم والحسرة التي يعانون منها، وتسمع عن حالات انتحار، حالات انتحار، وآخرها الحارس الألماني الشهير وهو يمتلك أموال طائلة ومع ذلك ينتحر، يرمي بجسمه أمام قطار ويذهب، وأحيانا على أتفه الأسباب. فظاهرة الانتحار هي منتشرة. لما؟ لأنهم ما وجدوا السعادة. بعض الناس الآن تسأله ما السعادة الحقيقية، أهي بالتوبة إلى الله؟ قال لا، السعادة الحقيقية، انظر إلى تفكير بعض الشباب، يتمثل في أمرين: بأن تملك الأرصدة المالية الضخمة، وأن تجد الحسنوات الغيد ما زالت قلوبهن تتلهف لك ولمعرفتك ولاحتضانك. هذا يقوله بعض الشباب. إذن سعادته تكمن في هذين الشيئين، بالمال وبالحسنوات. العجيب أيها الأحبة أن بلدا كالسويد، وهي بلد يذهب إليها كثير ممن تخرجوا من كليات الطب وغيرها، لأنهم يجدون مردودا ماليا ضخما، من أعلى الدخول في العالم في السويد، الرواتب عالية والأموال سهلة ومتيسرة، وأكثر إباحية جنسية في السويد، يتسافدون في الطرقات، وتباع أشياء في السويد لا تباع في أوروبا الغربية. أين كانت المفاجأة؟ أن أعلى نسبة انتحار في السويد، وأكثر مصحات عقلية في السويد. في معايير الماديين كان المفروض أن يشعروا بالسعادة، الأموال متوفرة، الجنس متوفر بأبخس الأثمان، بل يتقاتلون من أجلك، لا يحتاج أن تبحث عنهن. ومع ذلك تجد أن نسبة الانتحار عالية ونسبة المصحات العقلية عالية، حتى يقال أن المصحات العقلية كالبقالات والدكاكين في بلادنا. كان السؤال لماذا؟ لماذا؟ فالجواب كان حاضرا: المال وقد تحصل عليه بيسرة، والفتيات والجنس تحصل عليه بيمنى، فتش عن غاية لم يجد انتحر، لم يجد. إذن المال ليس هو السعادة، الجنس والحسنوات ليس هو السعادة، السعادة بالقرب من الله عز وجل. بل من لطائف ما قرأت أن أحد الكتاب السويديين ألف كتابا يعالج فيه ظاهرة الانتحار في السويد، لما فرغ من كتابه انتحر، أراد أن يقدم مصداقية لما يكتب، أخذ يتحدث عن هذه الظاهرة وعن تفشيها في المجتمع السويدي، ثم لما انتهى وكأن به أراد تدشين الكتاب بأن ينتحر ويغادر الدنيا. إذن هذه حقيقة مؤشرات للذين يرتبطون بالماديات السعادة الحقيقية يا إخوة باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان فقير معدم تراه في بيته وقد تزاحم أولاده في غرفته وبالكاد يجد لقمة عيشه، ومع ذلك تراه سعيدا، سعيد يشعر بالأنس وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. والسعادة يا إخوة هو شيء في القلب، شيء في القلب، إذا وجد في أعماقك والله لن تلتفت للدنيا وما فيها، لن تلتفت لأحد. هناك أمثلة صينية جميلة أتأملها أحيانا حينما تسأل عن عمرك، كم تبلغ من العمر؟ يقال: لا تنظر إلى عمرك الحقيقي، ولا تنظر كيف ينظر الناس إليك، لكن انظر ما الذي تشعر به وتحس به في داخل قلبك. للتبسيط، بعض الناس قد تراه كبيرا في السن، لكن حينما تجالسه تجده يعيش بقلب شاب، بمرحه، بأنسه، باستبشاره، بإقباله على الحياة، بحبه للخير، وترى ما تسمعه إلا النظرات المتفائلة. تقول: هذا الشاب في سن العشرين، وقد يكون قد بلغ 80 و90، وترى شابا في سن العشرين تراه محطم الآمال، مكتئبا، لا تراه إلا مكشرا، منتفخ الأوداج، قد احمرت عيناه، يائسا من هذه الحياة. وهذا يا أخوة لا يأتي، هذه المعاني المشرقة ما تأتي إلا بقربك من الله سبحانه وتعالى. كم نحن أيها الأحبة نحتاج أن نتوب إلى الله جل وعز في كل وقت. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر وتماثل